الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأ الإمام مسلم بذكر طرق حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وهو أبو صالح سمنان ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبدأ بالحديث الطويل الذي اختتمنا به درسنا السابق من طريق عبد العزيز بن مختار الدباغ البصري، ثم أخذ مسلم بإيراد المتابعات لعبد العزيز، فقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد البلخي، قلنا بلخ الآن في أفغانستان، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، شيخه قتيبة ما قال الدراوردي، هو عرف أنه الدراوردي من خلال أوراق عنده. طبعا الإمام مسلم لما ألف كتابه عنده أحاديث كثيرة، ثم انتقى منها وخرج منها فأخرج صحيحه، وكانت الحديث التي عنده 300,000 طريق كانت عنده، فكان ينتقي منها. فهنا يقول الدراوردي يعني الدراوردي صدوق، إلا أنه كان يحدث من صحف غيره، ولذا يتجنب أهل العلم حديثه إلا الحديث المحفوظ، فينتقون من حديثه، لا يروون عنه كل ما قال وكل ما روى، وخصوصا حديثه عن عبيد الله العمري. قد قال النسائي أن حديث الدراوردي عن عبيد الله العمري منكر، فينتقون من حديثه الحديث الذي إن عرض على رواية ثقات الجبال كان محفوظا ولم تكن فيه نكارة ولم تقع له فيه مخالفة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد السابق، عن أبيه عن أبي هريرة وساق الحديث. قلنا أن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة صحيفة، فإذا أنا استلمتها ووجدتها فأروي عنها وأتوصل إليها من خلال طرق عديدة، وأنا معتمد على هذه الصحيفة وما ثبت في هذه الصحيفة، وهذه الصحيفة محفوظة ومنشورة، وناقش فيها العلامة الكبير الهندي شيخ محمد الأعظمي رحمه الله، وناقشها عن قصد في السوربون في فرنسا، ورد فيها على المستشرقين الفرنسيين الذين يزعمون أن الرواة ما حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهيل الآن معنا عند مسلم، يصل مسلم إليه بواسطتين العادة: قتيبة بن سعيد والدراوردي ثم سهيل، وعرض روايات الكتب المشهورة على الصحيفة المحفوظة الموجودة الآن. سهيل صحيفة سهيل، ووجد أن من روى عنه ما غيروا ولا بدلوا شيئا، وأحسن شيء للنزال أن تخوضوا الميدان، ما تبقى الكلام على الاحتمالات والتفريعات والأمور العقلية الممكنة وغير الممكنة، الرد في الميدان. ولذا المنصفون من المستشرقين وأشرف مدرسة في الاستشراق المدرسة الفرنسية والمدرسة الهولندية، وأحسن مدارس الاستشراق المدرسة الألمانية. والكلام بالجملة، يوجد منصفين فرنسيين، منصفين هولنديين، ويوجد شرسين من الألمان، لكن بالجملة سمة المدرسة الألمانية فيها انصاف، وبالجملة سمة المدرسة الفرنسية فيها تعصب شديد للنصرانية واليهودية في هولندا. شاهد الحديث محفوظ وموجود ولفظه كما أورده مسلم، والكتاب مطبوع تدوين الحديث النبوي، ويتضمن صحيفة سهيل بن صالح وضعه المكتب الإسلامي. نأتي الرواية التي بعدها، لم أظهر برواية الدراوردي على بحث سريع. نأتي الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد، وقال بدل عقصاء عضباء، وقال فيكوى بها جنبه وظهره، ولم يذكر جبينه.
دقيق، ذكر الآن متابعة أخرى، وهذه المتابعة تحصيل حاصل للدراوردي، وهي رواية روح بن القاسم تميم، ووصل إليها أيضا عبر شيخه محمد بن عبد الله بن بزيع، بزيع بالتكبير، أبو عبد الله البصري، عن يزيد بن زريع، زريع بالتصغير، عبد الله بن يزيد بن زريع التميمي أبو معاوية أيضا البصري، ثم عن روح بن القاسم عن سهيل بن صالح، ثم ذكر الفروق. على الرغم من طول الرواية التي ابتدأها مسلم وهي رواية عبد العزيز بن مختار، إلا أنه ذكر عقصاء بدلها عضباء، وبدل فيك بها جنبه وظهره قال فيك بها جبينه، فيك بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه، قال جنبه وظهره. والرواية هذه مطولة عند ابن حبان في صحيحه، فساقها من طريق روح بن القاسم برقم 3442، ساق الرواية بطولها. فلو نظرت إلى رواية ابن حبان 3442 وعرضتها على كلام مسلم تعلم دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نأتي للرواية التي بعدها.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.
بعد أن فرغ مسلم كعادته من طرق حديث سهيل، ذكر من تابع سهيلا وهو بكير، بكير بن عبد الله الأشج، وعنه عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، وعنه عبد الله بن وهب القرشي المصري، وعنه هارون بن سعيد الأيلي نسبة إلى في مصر أو العقبة. عادة مسلم يبدأ بالمدنيين ثم المكيين ثم حولي المدينة ومكة الطائفيين وما حول مكة والمدينة، ثم مباشرة يذهب إلى الكوفيين، ثم إلى البصريين البصرة، ثم إلى المصريين، ثم إلى الشاميين. يعني تستطيع أن تعرف حركة الحديث في البلدان، في بلدان العالم الإسلامي، من خلال مسلم وترتيب الروايات، وتستطيع أن تعرف هذه الحركة بالقرود. في القرون الثلاثة الأولى إذا فحصت سنيد من روى عن الصحابي ومن روى عن التابعي، يعني الإسناد قبل الصحابي التابعي والذي قبله تابع التابعي، أغلبهم من البصرة والكوفة، أغلبهم من البصرة والكوفة، وهذا أمر معروف من خلال قراءتنا تبين لنا هذا واضحا. أصبحت البصرة الآن التي لا يوجد فيها علم، ولا الكوفة الآن، لكن في تلك الفترة يقول الإمام الذهبي وقد ألف كتابا بديعا أحببته، كتاب شديد العلم لا يكتبه إلا من أمثال الذهبي، الأمصار ذوات الآثار. قال وأما السني لما وصل البصرة والكوفة، قال وأما السني فاليوم فيها ندرة. السني نادر في البصرة والكوفة آنذاك في أيام الذهبي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الإمام مسلم مرتب، بدأ يرتب الطرق. سهيل بن أبي صالح فرع من روى عن سهيل وساقه، ثم لما فرغ من سهيل ذكر الطريق من روى من تابع سهيلا. الإسناد الذي معنا الآن طبعا نقضه على طوله، أنا الآن لم أعتني إلا بالإحالة على اللفظ، كنت أسرد اللفظ بتمامه، أما الآن أحيل على أخرج هذا اللفظ بطوله، لفظ بكير بن عبد الله الأشج أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم خرجه بطوله. فهنا روى بكير، روى بكير ثم عمرو بن حارث ثم عبد الله بن وهب. إذا لم يؤدي المرء في إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبي. نأتي التي بعده.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير.
حسن. إذن بعد أن فرغ الإمام مسلم من إرادة طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث الآخر وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وذكر حديث جابر بقوله لأنه هو أول ذكر لحديث جابر في هذا الإسناد وطريق شيخه إسحاق بن إبراهيم بن راهوي رواه عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني ثم حول الإسناد فبين أنه سمعه من بلديه وقريبه محمد بن رافع القشيري قال حاء وحدثني محمد بن رافع قد واللفظ له. العادة كما ذكرت لكم أكثر من مرة العالم يأخذ علماء أهل بلده ثم يتوسع فيبدأ بالرحيل. فمحمد بن رافع من شيوخ مسلم القدامى، يعني ممن نشا عليهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق. دائما اسحاق بن راهويه يقول اخبرنا، ولو فحصت تجد اماكن قليله الحاسوب فيها حدثنا وانا في شك منها، يعني هذه الاماكن اظنها اختلاف نسخ، وانما صوابها اخبرنا. وهكذا هذا عادة اسحاق بن راهويه، يقول محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج. ابن جريج امام كبير من الفقهاء، مدلس خطير، تدليسه وحش على رأي اخواننا المصريين، يعني يدلس بطرق غريبة عجيبة. لكن مسلم انتبه لأدوات تحمل في هذا الإسناد من أوله إلى آخره، فكل أدوات التحمل فيها سماع وتحديث وليس فيها عنعنة. تأمل كل الإسناد. لما وصل ابن جريج قد أخبرنا ابن جريج، عبد الرزاق يقول أخبرنا ابن جريج، عبد الرزاق ممن لازم ابن جريج، ثم ابن جريج يقول أخبرني أبو الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تادرس المكي، مدلس خطير أيضا، وأخرج له مسلم ما يزيد عن 30 إسناد في صحيحه، وانتقى من مروياته. وأبو الزبير لا يروي إلا عن جابر بن عبد الله. وأبو الشيخ الأصفهاني له كتاب مطبوع اسمه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. الأصل أبو الزبير عن جابر، الأصل أبو الزبير عن جابر. هنا ابن جريج قال أخبرنا، قال أخبرني. طيب أنا يعني أفحص ولي سنوات أتكلم، من تقبل روايته عن أبي الزبير عن جابر بن العنعنة؟ من أهل العلم إن روى عن أبي الزبير عن جابر فروايته محمولة على الاتصال وليست على الانقطاع، مع أن أبا الزبير مدلس. من هو؟ ليث بن سعد. الليث بعض عباد الله عقلاء، وأسأل الله أن تكون منهم، وأسأل الله أن تكونوا منهم، بعض العلماء عقلاء. الليث وجد موضوعا عن ابن الزبير مشغلة، فأخذ منه حديثه ثم قال له يا أبا الزبير علمني على الأحاديث التي سمعتها من جابر ولم تسمعها من غيره. فأخذ أبو الزبير كتب سمعت هذا وهذا وهذا وهذا، فأصبح الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما علم له. فقال أهل العلم كل رواية رواها الليث بن سعد عن أبي الزبير فهي محمولة على الاتصال ولو رواها العنعنة، لأنه قال صح عن الليث أنه قال ما رويت عن أبي الزبير إلا ما علم لي أنه سمعه من جابر. عقل حل المشكلة الطويلة العريضة، حل هذه بطلب كلمة. بعض الناس عقلاء، بعض الناس يعني يصل المطلوب بأقصى الطريقة. واحد في جدة كان يصور الناس يقرأ الحقوق وكلام محاضرات، بيحاضر في الشرح العقيدة الطحاوية، بيحضر 40-50 طالب علم بعد العشاء بيتكلم في السياسة، بيحضر 5,000 و10,000 واحد. فعاقل شيخ ابن عثيمين رحمه الله رجل عاقل دخل عليه في درسه بعد العشاء أمام 10,000 تلميذ، فقدمه للسؤال فقال الشيخ العثيمين يا فلان سمع وقف عن الميكروفون، وقف عن الميكروفون. قال يقولون عنك انك تكثر بالكبيره وتكثر الحكام، فنفى ذلك عن نفسه. خلاص ريح الناس من معركة فيها قيل وقال، ريح وسحب البساط من تحت رجل من تحت رجل هذا من تحت رجل هذا الإنسان. فأنا ما بستطيع أقول أنا بكثر بعد هذا الكلام، هذا عقل، هذا عقل. العلم لا يحتاج فقط للعلم، نحتاج إلى أمرين مع العلم، نحتاج إلى عقل رجيح ونحتاج إلى خلق حسن. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم، نحتاج إلى علم ويصحبه عقل ويصحبه أدب. ها الذي يروج العلم الصحيح، بعض الناس بيعمل معارك وقصة طويلة على لا شيء، على مسألة لا فائدة منها، لا ينصر سنة ولا يفعل شيء. الله يرزقنا العقل ويرزقنا الفهم ويرزقنا الإنصاف ويرزقنا العدل ويجعلنا إن شاء الله على الجادة الموصلة إلى الجنة. طيب، قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، لا يدفع فيها زكاة ماله إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، أكثر ما كانت قط. قط تستخدم في النفي، ما كانت قط. وقعد وقعد لها بقاع قط كالحديث السابق الذي شرحناه بطويل، ولكن في هذا في هذه الرواية قعد. والقعود جلوس مع تمكن، القعود غير ليس جلوس فقط. لما يمتحن الإنسان في القبر يأتيه ملكان فيقعدانه، شو القعود؟ يجلس جلوسا فيه تمكن فيقعدانه. وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، تستن ترفع يديها وتطرحهما على من لم يؤدي حق الله أي الزكاة، وهكذا تفعل. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر تنطحه أي تطعنه بقرونها وتطأه بقوائمها. ولا صاحب غنم. انتبه، هذه الرواية توافق رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه. رواية سهيل الذي رواه عنه عن سهيل عبد العزيز بن المختار الدباغ شك هل ذكر البقر أم لا، وهنا لا ذكر للبقر. فالظاهر أن أبو هريرة تحدث به، مرة ذكر البقر ومرة لم يذكر البقر. ولكن في هذه الرواية، رواية ابن جابر عن رواية أبي هريرة أنه أخر عذاب الذي منع زكاة الذهب والفضة. أما حديث أبو هريرة هو الذي ابتدأ فيه الحديث، والتقديم والتأخير في الروايات أمر سهل. قال ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. شو الشجاع الأقرع؟ نسمع شجاع الأقرع وصك سمعنا الأحاديث الموضوعة التي فيها توعد النبي صلى الله عليه وسلم لتارك الصلاة بخمسة عشر خصلة، وهذا حديث موضوع وفيه ذكر الشجاع الأقرع، لكن ذكر الشجاع الأقرع ثابت في هذا الحديث. شجاع الأقرع ثابت في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر بن عبد الله، وله ذكر في الصحيحين. وشجاع الأقرع ثعبان، وهذا الثعبان طال عمره، وكلما طال عمره اشتد السم الذي في رأسه، وكلما اشتد السم الذي في رأسه تمعط شعره فيصبح أقرعا. فهو حية ذكر أقرعة الرأس، وسبب ذلك تقدم السن وكثرة السم. كثرة السم هذا الكنز هذا المال يوم القيامة يأتي صاحبه الذي لم يؤدي زكاته فيتمثل له على صورة شجاع أقرع. وقيل أن هذا الشجاع يواثب الفارس ويقوم على ذنبه ويصل رأسه لرأس الفارس، وهذا معروف في بعض أنواع الأفاعي تقف على ذيلها ورأسها يصل إلى الفارس الذي يركب فرسه، فهذا هو الشجاع الأقرع. وذكر هاهدى لشدة عداوته للإنسان، وفائدة ذكره الحسرة والندامة والزيادة في التعذيب، حيث لا ينفع الندم في يوم القيامة. هذا المال الذي تركته خلفك أو هذا الذهب أو هذه الفضة يأتيك يوم القيامة على هذه الهيئة. نسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال: إلا جاء كنزه، الكنز مال، دراهم، دنانير، دولارات، الذهب، الفضة، هذا كله كنز. قال: إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، يتبع هذا الشجاع الأقرع صاحب الكنز، يتبعه فاتحا فاه، فاتحا فاه ليأكله أو ليقضم شيئا من بدنه، فإذا أتاه فر منه. من الفار؟ من الآتي أولا؟ شجاع. ومن الفار؟ صاحب الكنز. فإذا أتاه فر منه، فيناديه الشجاع الأقرع، ينادي صاحب الكنز: خذ كنزك الذي خبأته، خذ كنزك الذي سترته والذي خبأته عن الفقراء والمحتاجين الذين كانوا يأتوك ويطرقون بابك، فكنت تخبئه عنهم وتحبسه عنهم ولا تؤدي حق الله تعالى من الزكاة في هذا المال. يقول: خذ كنزك الذي خبأته، في رواية في الصحيح فيها زيادة: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك، فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد منه، علم علم يقين على عدم المفر والمهرب من هذا الثعبان، سلك يده في فيه، أعطاه يده فسلكها في فيه. في رواية عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيبقى صاحبه يوم القيامة، فيفر منه صاحبه مرتين، ثم يستقبله فيفر مرة ثالثة، فيستقبله فيفر، فيقول: ما لي ولك، فيقول: أنا كنزك، فيتقيه بيده فيلتقمها. يعني لما يمد صاحب الكنز يده يريد أن يتقي الشجاع، فلما يعطيه يده لأن يقي شره، فهذا الثعبان يلتهم هذه اليد في هذه الرواية. فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه، لما يرى الذي لم يؤدي الزكاة لا مهرب ولا مفر من هذا، فيعطيه يده فيقضمها قضم الفحل، يأكلها كما يأكل الإبل بأسنانه الشجر، يقضمها قضم الفحل. طيب، نأتي للرواية التي بعدها قرأها الأخ، وهي رواية مستقلة. قال أبو الزبير، قال أبو الزبير، من أبو الزبير؟ من هو عرض السادة السابقة؟ أسأل سؤالا، قول مسلم قال أبو الزبير، هذا تعليق؟ هل حدث مسلم إسناده إلى أبي الزبير فعلقه عن أبي الزبير؟ هذه عادة البخاري الذي يعلق، مسلم لا يعلق، ذكرت لكم مرة الأحاديث التي علقها مسلم في صحيحه فبلغت 14 حديثا فقط. طب هذه محمولة على الاتصال، فإسناده السابق إلى أبو الزبير هو إسناده في هذه الرواية، إسناد الإمام مسلم في الحديث السابق إلى أبو الزبير هو إسناده في هذه الرواية. ترى الناس تخاف من شجاع الأخ ولا لا؟ والله أنا أتكلم وأنا خاف، ولابد وأنتم تسمعون تخافون. والأحاديث المزلزلة والمرعبة والمخيفة من الذي يتداولها؟ القصاص، القصاص يحبون هذا النوع من الحديث. اسمع معي هنا، وفي هذه الرواية فائدة في بواكير القصاص في الإسلام، من أوائل من قص في الإسلام. طيب هل القصاص مذمومون أم هم ممدوحون؟ كلما مر الزمن تسفلوا، وكلما كانوا في العصور الأولى كانوا على خير. فالقاص لا يمدح ولا يذم، القاص يحكم عليه بما يقول، فإن التزم بأن لا يذكر إلا الصحيح، وإن تجوز فلم يسنده فأرسله كما فعل عبيد بن عمير في هذه الرواية. عبيد بن عمير ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي من حيث الرؤية، وروايته تعامل معاملة رواية التابعين، روايته ليست موصولة لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقط رآه وهو صغير، فببركة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية، ليست رؤية منامية ولا رؤية انكشاف لا قدر الله القبر عن شيء من جسد رسول الله. فهؤلاء أعني من لو تكشف فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم، أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هؤلاء ليسوا صحابة، هؤلاء ليسوا صحابة. وإن زعم بعض أصحاب الطرق يقولون أنهم صحابة، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كأبي بن عمير هذا فهو صحابي من حيث الرؤية، أما من حيث الرواية كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله من حيث الرواية فهو تابعي. أبي بن عمير قاص أهل مكة، كان يجلس في المسجد في مكة المكرمة ويقف والناس يجتمعون، عوام يجتمعون، فكان من قصص عبيد بن عمير هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث جابر. تلاميذ جابر طلبة علم، تلاميذ الذي يقص عوام، فقص شيئا استغربه بعض الناس، قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. إيش يعني يقول هذا القول؟ يقول فيقطنها قضم الفحم. فالقول المذكور في هذه الرواية هو المراد فيقضمها قضم الفحل، الفحل هو الذكر من الإبل. يقول هذا القول، يقول أبو الزبير يعني الكلمة خرجت من إنسان يقص العوام ولم يرفعها، لم يسندها لأحد من الصحابة. القصاص من أسباب إرسال الحديث، لإرسال الحديث أسباب، ومن ضمن الأسباب التي تجعل التابعي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي، عبيد يروي عن النبي، ما سمع، ما ذكر أبو هريرة ولا ذكر جابر، وهذا الحديث مروي عن أبي ذر أيضا، وسيأتينا قريبا وإن كان مسلم ما روى القطعة التي تخص منع الزكاة، روى القطعة التي تخص منع الزكاة لكن لم يسترسل ولم يطول فيها، وطول في ذلك الإمام البخاري، وهذا سنجده قريبا برقم 690 عند الإمام مسلم. قال أبو الزبير يقول سمعت عبيدة بن عمير يقول هذا القول، استغرب. قال ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك. في هذا فائدة، وجوب التوثيق الحديث النبوي ويحرم روايته دون أن يتثبت الراوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عنه. يجب على كل مدرس وكل خطيب وكل واعظ إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد أن النبي قد قاله. عبيد بن عمير صحابي رأى النبي لكن لم يسمع منه لصغاره، فلما قال تثبت أبو الجريف. كيف التثبت هل النبي قال أم لم يقل؟ سؤال أساطير أهل العلم والمتخصصين في هذا الفن في زمن التابعين. من الذي يسأل؟ الصحابة في هذا الزمان. من الذي يسأل؟ الكتب وأهل الاختصاص من أهل الحديث. فأبو الزبير يقول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. فعبيد بن عمير من أوائل القصاص المكيين وكان على هدى، وهذا الإسناد يدل على أن ليس كل من قصه على ضلالة. بعض القصاص الخير والعلم، والإنسان لما يخاطب العامة لا يستطيع أن يسند. ليس الإنسان في كل مجلس يسند، الإنسان في مثل هذه المجالس والذي ندرس فيه صحيح الإمام مسلم نتعلم الإسناد ونذكر الإسناد، لكن لو كنا في مجالسنا مع أقاربنا وجيراننا لا مسلم. لكن لا إن شاء الله لا نقول شيئا إلا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق منهج أهل الحديث. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأسأل الله أن يفينا معهم، وأسأل الله أن يحشرنا معهم يوم القيامة. فمنهج أهل الحديث منهج التثبت. نأتي الإسناد الذي بعده وفيه ذكر عبيد بن عمير أيضا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
في قبله قال أبو الزبير. نعم. ولا قرأتها؟
لا.
قرأتها. إذا قال أبو الزبير المرة الثانية ما قرأها. أنا معك ما قرأها صحيح. نعيد قراءتها.
وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله.
ما أجمل ديننا وديننا كله محاسن. في شيء عند العلماء يحتاج إلى تتبع، وتتبعه يحتاج أن يربط بحوادث في التاريخ، ولا سيما النوازل، الزلازل والأمراض. فقهاؤنا عندهم شيء يسمى بالإحسان الإلزامي، وهذا يصلح موضوع رسالة في الفقه، الإحسان الإلزامي. تحسن للناس بحكم وضع أنت فيه أو طارئ حصل أو ظرف حصل. يعني نار التهمت مجموعة أبنية ولك فيها مخازن وعندك قماش، وأنت تعلم علم اليقين المخزن الجم مخزن فلان من أصحابك التجار وفيها أقمشة، ولما انتهمت النيران بداية هذه العمارة سيصل بعد قليل إلى مخزن. العلماء يقولون واجب عليك إحسان إلزامي، في هذا الظرف، شو الواجب عليك؟ واجب عليك تكسر باب مخزن صاحبك، تحمل البضاعة، تحفظها، تبعدها عن الميران، وبتحمله شامبة أجرة الحمل والنقل، وإذا تأجرت له مكان آخر تحمله أيضا أجرة النقل حتى يرجع حتى يتصرف. هذا التصرف يسمى عند الفقهاء إحسان إلزام. ما أحد وكلك، لا هو وكلك ولا طلب منك، لكن أنت شرعك الذي أمرك ونهاك عن إضاعة المال، إضاعة مالك وإضاعة مال غيرك. فإذا مال غيرك لا ينقض إلا بهذا فهذا إحسان إلزام. كذلك الإبل كل ثلاثة أيام أربعة أيام إلى عشرة أيام صاحبها يردها على الماء، والإبل تشرب، تشرب شرب الهيد كما قال الله عز وجل، تشرب كثيرا. هذا الشرب وهذا الإيراد في إحسان إلزامي، يوجد له إحسان إلزامي أن تؤدي حق الإبل في هذا الظرف. ما هو حقها؟ هذا ورد في الحديث، هذا ورد في الحديث، الحديث رواه الزبير، قلنا بالإسناد السابق إلى أبو الزبير، هذا ليس تعليقا، ما قيل في هذا الإسناد وقال ما قيل في الإسناد السابق وقال في هذا الإسناد. وقال أبو الزبير سمعت عبيدة بن عمير يقول، هنا قال رجل يا رسول الله، عبيد قال رجل يا رسول الله، ما حق الإبل؟ ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء، تحلبها على الماء، ما تحلبها في السر. قلت لكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ ليلا، أن تجذ الشجرة وتقطع الثمر ليلا مخافة أن يراك الناس وتطعمهم. فنهى النبي عن جد الجذاذ تلتقط الثمرة ليلا، فهذا من حلبها على الماء، حلبها على الماء ستطعم من؟ ستطعم القريب منك، ممن كان محتاجا أو ممن كان جائعا، الذي يأتيك وأنت تحلبه على الماء، الذي يأتيك ولسان الحال يطلب أن تسقيه، إما أنه جائع وإما أنه محتاج، فهذا من حقها، هذا من حق الإبل. قال حقها حلبها على الماء وإعارة دلوها، الدلو الذي تنضح فيه الماء تسقيها، فإن طلب منك آخر بأن تعيره هذا الدلو ليسقي إبله أو لشيء آخر، فهذا المنع داخل في عموم قول الله تعالى ويمنعون الماعون، الواجب بذله. الماعون العلماء لما تقرأ تفسير قول الله تعالى ويمنعون الماعون أول ما يذكرون الدلو، الدلو هذا من هذا الحديث، أن تمنع الدلو، أن تمنع شيئا لا يضرك وحياة الناس تقوم به. فمن حقها أن تحلبها أمام الناس على الماء الذي تشرب منه، حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها. لو جاءك واحد عنده ناقة ويريد طرق، يريد المني، مني الإبل، يريد مني الإبل، يحرم عليك شرعا أن تمنعه. فمن حق الإبل وكذلك من حق الخيل وكذلك من حق الغنم الطرق. واحد عنده تيس عزكم الله وجاء صاحب معجة، أو عنده خيل أنثى، فمن كان عنده ذكر فمن حقها الطرق، طرقها. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، الفحل فحل الإبل، والفحل فحل كذلك الخيل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فمن حقها إعارة فحلها ومنيحتها، المنيحة أن تعيرها لفقير ليشرب لبنها ويستفيد من وبرها، ومقابل استفادة من الوبر وشرب اللبن إطعامها، أن تعطيها هو يطعمها، ومقابل هو يطعمها يشرب لبنها ويستفيد من وبرها. ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله، أن تكون هذه معدة للجهاد في سبيل الله. ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حق الإبل أن تنحر السمينة. شوف يعني دقة وفقه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: حق الإبل السمينة تنحر وتمنح الغزيرة، اللي لبنها غزير تمنحه للناس وتمنح الغزيرة، ويذكر الظهر، ظهر واسع ومبسوط ظهرها أن تحمل عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مر على أخيه ومعه فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له. قال: ويطرق الفحل ويسقى اللبن. هذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تأتي الأستاذ الذي بعده، أستاذ خليل جابر، أيضا من طريق أبي الزبير، وهو الإسناد الأخير في الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.
أيضا هذا الحديث رواه عبد الملك بن أبي سليمان الفزار الكوفي عن أبي الزبير، تتابع في هذه الرواية عبد الملك تابع ابن جريج الرواية السابقة، واللفظ واحد. وهنا ذكر صاحب الإبل وذكر البقر والغنم، ذكر الإبل والبقر والغنم. فكما قلنا من البقر، وإن شك سهيل في روايته عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره حفظ، والعبرة بمن حفظ. الحافظ فالذاكر حجة على الناس، والحافظ كان ثقة حجة على من لم يحفظ. والرواية واحدة، الرواية واحدة لكن فيها تفصيل. قال: إلا تحول لا يؤدي زكاته ولا من صاحب مال، تأمل معي، لا يؤدي زكاته إلا تحول، تحول هذا المال، تحول هذا الدينار، هذا الدرهم، هذا الريال، وهذا الدولار، وهذا الذهب، وهذا الفضة، إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب، حيثما ذهب صاحب هذا المال يلحقه هذا الشجاع وهو يفر منه، ويقول ويقال: هذا مالك. يقال ويقال، من الذي يقال هذا مالك؟ يقال، ما الذي يقول؟ إما الكنز، أنا كنزك، وإما تقول الملائكة، تقول له، تقول الملائكة الموكلين له بالتعذيب يقولون له زيادة في الحسرة، يقولون له هذا مالك الذي كنت في الدنيا تبخل به، كنت تبخل بهذا المال، فإذا رأى علم صاحب المال أنه لا بد منه، لا يمكن أن يفر ولا أن يهرب منه، أدخل يده في فيه. في رواية ابن ماجه التي قرأتها لكم مد يده ليتقيه، لما يمد يده ليتقيه فيقضم أدخل يده في فيه في فيدخل هذا الشجاع، يدخل في فيه هذه اليد، يد المانع، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل وهو الذكر من الإبل، كما يقضم الشجر وما يأكل. هذه حديث الباب، وهي كما رأيتم حديث في بيان إثم من منع الزكاة. فهمناها بجملة، ولكن الإمام النووي رحمه الله كعادته دقق على بعض الألفاظ وفصل فيها، فنأتي بإذن الله تعالى على سماع كلامه على وجه فيه شيء من عجلة. باقي في الدقائق هذه الأسئلة، نأتي أول درسنا القادم إن شاء الله نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله. الحق الذي ذكر في الحديث وواجب فرض فرض، ظلم دون ظلم، ومعصية دون معصية، وكفر دون كفر. فحقها في الإبل ليس ركنا للإسلام، حق الإبل المذكورة في الحديث ليست ركن للإسلام، ومانعها ليس كمانع الزكاة، لكن هذا حقها. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا، وهو من الإحسان الإلزام، هو حق، وهو من الإحسان الإلزامي الذي أحاط بهذا الإنسان ووجب عليه أن يؤدي هذا الحق. لو كان هذا العسل، هو العسل اللي هو المني من البحل، من نوع يتنافس عليه المتنافسون، سواء كان من خيل أو إبل، أقصد إذا كانت من أنواع غالية جدا وهي فقط بين خاصة الخاصة، وبهذا المنع انتشر بين العامة. الشرع ما أراد للإبل شرعا أن تبقى حبيسة لأحد، ولا أن يبقى النوع الجيد حبيسا لأحد، أراد أن تنتشر. ولذا منع النبي صلى الله عليه وسلم البيع، فنعم ولو كانت منتشرة بين خاصة الخاصة، فمن حق الإبل أن يطرق ذكرها أنثاها، ولا يجوز بيع ذلك. هل يدخل في ذلك ذبح الأضحية في الليل؟ نعم، أن تذبح الأضحية في الليل وأنت مضطر ولا وقت عندك إلا هذا الوقت شيء، وأن تتقصد بذبح الأضحية في الليل لئلا يراك الناس فتحرمهم، فهذا داخل في النهي ويلحق به، والله تعالى أعلم. هل في الخيل زكاة؟ ليس في الخيل زكاة، في خيله وفي عبده، المراد خيل القلة. أما الخيل والعبيد إن كانوا للتجارة فهم فيهم زكاة عروض التجارة. هل يجوز بيع حليب الإبل؟ أجبنا عليه وقلنا الحليب متولد من اللحم، فلا فرق بين بيع لحم الإبل وبين بيع حليب الإبل. إذا العلماء يحرمون شرب حليب الحمار أجلكم الله، لأن الحليب متولد عن اللحم، لأن لحمه حرام، فكل ما كان لحمه حلالا كان حليبه حلالا، وما كان لحمه حراما كان حليبه حراما. طب خيل العرق رخص أهل العلم فيه، كان النبي يركب البلاد الحارة ويركب البغل والخيل معرورر ليس عليه شيء، وكان عرقه يصل إليه، فالعرق مرخص فيه. هل تقبل رواية كل مدلس؟ التدليس عيب الرواية وليست عيب الراوي، فإن علمنا أنه حفظ أو سمع بعرضها على رواية ثقات الجبال، وهكذا صنع الإمام البخاري ومسلم. إمام البخاري ومسلم رووا عن المدلسين بالعنعنة وعلموا ما دلس فيه المدلسون واجتنبوا. ليست رواية كل مدلس مرفوضة، فالتدليس رواية عيب في الرواية وليست عيب في الراوي، لأنه وقع الإرسال والتدليس أحيانا لأسباب، والأسباب مقبولة، وأكثر هذه الأسباب أن يقع التدليس في مجالس المذاكرة لا في مجالس الله. أخ يسأل عن المد، وهل يمكن أن تقيس أبعاد المد الذي لديك؟ حقيقة الإجازة في المد هي إجازة تعديل المد الذي أجزت به بالمد الذي أجزت به أيضا، فعدل مد من أجزته على مد من أجازني، فالأصل أن تكون الإجازة مشروعة مع المد، هذا الأصل. لكن بارك الله فمكثت الأهل قرابة 5 أيام أو 6 أيام وهي تنسخ أسماء المجازين، ونحتاج إلى قرابة 1000 مد لصنع، فكان الأمر عسر جدا. والإجازة حتى تكون تامة، إجازة المد أن تكون إجازة ورقية زائد معها مد، فالوقت كان ضيقا وما رأينا من يصنع لنا يعني هذا المد. أخ يقول هل من كلمة عن الزلزال الذي حصل؟ أسأل الله أن يعافينا ويعافي بلادنا وأهالينا وأحباءنا، وأسأل الله أن يرحم الموتى وأن يجبر مصاب ذويهم، وأسأل الله جل في علاه أن يرحمهم رحمة واسعة، وإن ثبت لنا بعد حين أن هنالك مفقودين وماتوا مع هدم وما استطاعوا إخراجهم، فالواجب على المسلمين أن يصلوا عليهم صلاة الجنازة صلاة الغائب، وهذا يحتاج لوقت، وما زال للآن، وجزى الله كل من قدم شيئا لصالح إخواننا المصابين في هذا الزلزال سواء في سوريا أو في تركيا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا عن هذه الزلازل. هذه الزلازل ضارة، لكن المختصون يقولون كلما بكر بها كانت أنفع لما يتوقع من تأخرها من آفات لا تطاق، فيقولون يعني تعجلها فيه خير للبشرية وإن كان فيه ضرر لبعض الناس. الزلازل عند العلماء انحباس البخار في باطن الأرض، فلا بد أن تسرب وأن تخرج تماما مثل انحباس الغاز في البطن، فخروجه مؤذي ولكن خروجه فيه فائدة لصاحبه. فالزلزال كانحباس الريح في بطن الإنسان، فإن خرج قالوا هذه فيه فائدة عامة. الزلازل، وهذا ما سنتكلم عنه بتفصيل في درس غد أو بعد غد، درسنا في العقيدة في موضوع الأسباب، الصالحون لا ينظرون إلى الأسباب وإنما ينظرون إلى مسببها، ينظرون إلى الله، فعل الله عز وجل فيما يقع في كونه من كوارث. فهذه الكوارث أول ما وقعت، وقد ثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فلما رأى عمر أن الأرض قد زلزلت فقال للناس: والله فإن عادت لا أساكنكم أبدا، إن عاد هذا الزلزال لم أساكنكم. فالمؤمن ينظر إلى كل ما يقع وفق إرادة المسبب. الله يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله يرسل الآيات ليخوفنا. وذكر ابن أبي الدنيا: أترى عمر وروته حفصة عنه لما وقع الزلزال ذكره في كتابه العقوبات، وفي هذا إشارة إلى أن الزلازل إنما هي عقوبات من الله عز وجل. ولذا قال بعض السلف لما وقع الزلزال قال: إن الله يستعتبكم، اصحوا، الله يستعتبكم، الله يعتب عليكم، انتبهوا، انتبهوا إلى أفعالكم، إن الله عز وجل يستعتبكم. ولذا هنالك الصلاة في الزلازل صلاها عبد الله بن عباس وأنس، وهي صلاة الكسوف والخسوف. فكل آية لله سواء كانت آية سماوية كالشمس والقمر عند كسوفهما، أو آية أرضية كالزلازل، فتسن أن يصلى لها صلاة الكسوف والخسوف، تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، وأن تكون الصلاة طويلة. فإن قيل العلماء المختصون في الزلازل لا ينصحون بالاجتماع تحت الأسقف وينصحون بالذهاب في الخلاء، قلنا نجمع بين الأمرين، نذهب لمكان في خلاء وفسيح ونتوقع، نأخذ بالأسباب ونأخذ بالأسباب أسباب عدم الهلاك، ثم نصلي ونفزع إلى الله عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق والاستغفار في صلاة الكسوف والخسوف، وكذلك عند الكسوف والخسوف يسن أن نكثر من الصدقات وأن نكثر من الاستغفار وأن نفزع إلى الله وأن نتوب إليه وأن نتفقد أحوالنا وأن نبتعد عن المعاصي ونتوب إلى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.